الأبواب التي تكلم المؤلف عليها فيما يتعلق بمسألة الطلاق أو بكتاب الطلاق، لأن الباب الأول عقده المؤلف رحمه الله في فصلين، أحدهما في الطلاق وأقسامه، والثاني أي الفصل الثاني فيما يقع به الطلاق. وهذا الباب الثاني من كتاب الطلاق يتعلق بما يسمى بالخلع أو الاختلاء. والخلع من العلماء من يذكر بأنه طلاق، ومنهم من لا يعده كذلك، أي ليس بطلاق وإنما هو فسخ. وهذه المسألة تكلم عليها المؤلف رحمه الله في آخر هذا الباب المتعلق بالخلع، حيث ذكر وقال بأنه فسخ وعدته حيضة. والخلع معروف مأخوذ من خلع الرجل ثوبه، أي أزاله، لأن المرأة هي لباس الرجل والرجل لباس للمرأة، كما قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والخلع في الشرع معناه كما قال العلماء والفقهاء فراق الرجل زوجته على بدل يحصل له. الخلع هو أن يفارق الرجل زوجته امرأته التي عقد عليها ببدل يحصل له بعوض، البدل هو العوض من مال وغيره، يحصل له أي ترجع له ما أنفقه في حقها وما بذله من مهر وصداق، ثم بعد ذلك يفارقها أو يطلقها. وسنتكلم إن شاء الله بعد قليل على الحكمة منه، على الحكمة من الخلع أو اختلاع المرأة من زوجها. والخلع كذلك يسمى بالفداء أو بالافتداء، وهذا عبر عنه القرآن، لأن الله عز وجل قال: ولا جناح فيما افتدت به، ولا جناح عليهما فيما افتدت به، فسمى الخلع افتداء أو سماه فداء. وسمي بذلك لأن المرأة تفتدي نفسها بما تبذله من مال لزوجها، تفتدي نفسها. والأصل في مشروعية الخلع قول الله سبحانه وتعالى: فإن خاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهذه الآية أصل كما اعتبرها العلماء في مشروعية الخلع أو اختلاع المرأة من زوجها. والحكمة من مشروعيته ظاهرة لكل ذي لب وعقل والذي يفهم مقاصد الشرع، وهو أن الله سبحانه وتعالى شرع الزواج وبنى مقاصده على ما يطلبه كل من الزوجين، لأن الزواج مبني على هذا الأساس، على السكن والمودة والرحمة المتبادلة ورعاية المصالح وحسن المعاشرة وإعطاء كل من الزوجين ما عليه من حقوق. ولكن كما يقال: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فيحدث أن يكره الرجل مثلا امرأته، أو أن تكره المرأة زوجها. وهنا لابد من التذكير بشيء، أن الشرع أوصى في بداية الأمر إذا حصلت هذه الكراهية من الزوجين أو من أحدهما أن يصبر وأن يحتمل وأن لا يسارع إلى فض هذه العلاقة التي تربط بينهما بمجرد سوء تفاهم وقع. لخطأ وقع فيه أحدهما، ولابد من بذل العلاج الذي ربما تعالج من خلاله بعض أسباب الكراهية. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله به خيرا كثيرا. فانظر هنا، الله عز وجل أمر المؤمنين وأمر الرجال أن يحسنوا معاشرة زوجاته، فإن كرهتمهن قد يتسرب للإنسان في قلبه أو في نفسه شيء يكون هو السبب في بغض زوجته أو على الأقل في نفوره منها. فالله عز وجل ذكر هنا بأنه لابد من تأن وتريث ومعالجة للأمر بالحكمة، لأن الإنسان قد يكره شيئا في بداية الأمر ويجعل الله سبحانه وتعالى فيه خيرا كثيرا، كما ذكر الله عز وجل في آية القتال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لما فيه من تعريض النفس إلى التهلكة أو إلى الموت. ولكن لو نظر الإنسان إلى عواقبه وإلى ثمراته وإلى نتائجه، فهذا الأمر الذي تكرهه يكون أو تكون عاقبته العزة الظاهرة والنصر المبين. ولهذا قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكم من إنسان يتعلق قلبه وتتعلق نفسه بشيء ويغالي في مدحه ومحبته والتعلق به والركون إليه ولا يرضى أن يساوم به، ولكن مع ذلك الأمر الذي يحبه يكون هو الشر الذي ينتظره ولا يعلم ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن في المرأة إعوجاجا أو تقصيرا أو نشوزا، فكذلك يقع هذا للرجل، والبشر لا يسلمون من هذا، وإنما تعالج الأمور بأضدادها. فقد يكون الإنسان يوما غضوبا، يأتي اليوم الذي يذهب عنه ذلك الغضب ويعود إلى حلمه وإلى وقاره وإلى رزانته، فلينتظر الإنسان ويصبر على أن تعود الأمور إلى مجاريها. ولهذا لم يوجه الشرع الأزواج أو الزوجات في بداية الأمر إلى الطلاق أو إلى الاختلاف، إلا بعد أن يبذل ما في وسعهما من جهود ومن مساعي خيرة لإطفاء فتيل الخصومة وإرجاع المودة كما كانت عليها، أو أحسن وأفضل. ولكن أحيانا أيضا قد لا يصلان إلى هذا المبتغى، يكبر الشقاق ويشتد الخصام وينفد الصبر ويصعب العلاج، فحينئذ لا يبقى إلا أن يصير الطرفان أو أحدهما إلى العلاج الذي لا بد منه، فالرجل يجنح إلى الطلاق إذا كان يريد أن يطلق، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الحق. ولكن أن ينبغي ويجب عليه وجوبا أن يستعمله فيما شرع الله عز وجل من غير عدوان أو إلحاق ظلم أو ضرر، لأن الله عز وجل قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. التسريح يكون بإحسان، وكذلك أعطى الإسلام للمرأة حق قطع هذه العلاقة وهي مفارقة زوجها، وهذا فيما يسمى بالخلع، يعني تطلب المرأة من زوجها الطلاق على أن تبذل له عوضا وبدلا تفتدي نفسها بما تدفعه إلى الزوج من هذا المال، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. وفي ذلك يقول الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناه عليهما فيما افتدت به. فإذا كان أحدهما أو كلاهما يدرك بأنه لا يقيم حدود الله عز وجل من إحسان المعاشرة، من إعطاء الحقوق كاملة مستوفية، فهنا لا جناح عليهما فيما افتدت. وإعطاء الزوج المال هنا ليس به ظلم، بل هو مقتضى العدل والإنصاف، لأن الزوج كما أنفق على هذا الزواج وما دفع من مهر وصداق وأنفق في ذلك أموالا من تبعات الزفاف والوليمة وما إلى ذلك، والمرأة قابلت هذا الذي أنفقه وبذله هذا الرجل من مال وإحسان، قابلته بالجحود فرضيت بالفراق، فإنه يتحتم عليها إن أراد أن تفارقه أن تعوض له ما صرفه وما أنفقه من أجل أن يجلبها إليه ومن أجل أن يتزوجها. فأخذ هذا المال من طرف الزوج لا يعد ظلما ولا عدوانا، ولا يمكن أن يعتبر بأنه أخذ لمال لا ليس له بحق، أو أنه مال أخذه هكذا عنوة بدون مقابل، فهو بمقابل التعويض. والخلع، أول خلع وقع في الإسلام هو الذي ذكره ابن عباس، والعلماء يبنون مسألة الخلع على هذا الحديث. في كون هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه لما خلعته امرأته ودفعت إليه حديقته، وهو ثابت بن قيس بن شماس الصحابي الجليل خطيب الأنصار، وإن قال بعض العلماء كما ذكر الحافظ في الفتح وغيره من العلماء أن أول خلع وقع هو في الجاهلية لما زوج عامر ابن الضراب ابن أخيه عامر ابن الحارث، فلما دخلت عليه زوجته نفرت منه فشك هو إلى أبيها، فقال له: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، يعني لا أجمع عليك مفسدتين، فراق الأهل والمال الذي أعطيته لها. ثم قال: وقد خلعتها منك بما أعطيتها، أي أن يرد عليه ما أعطاه على أن تختلع هي منه. فيقال أن هذا أول خلع وقع في الجاهلية. أما الذي وقع في الإسلام فهو الذي ذكرته قبل قليل. وأما عن حكم الخلع فهو مشروع، الخلع بمعنى يجوز للمرأة أن تختلع، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لكن قد يقول قائل: لو قرأنا قول الله عز وجل كيف تأخذونه وكيف تأخذونها وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذا ظاهره ماذا يدل؟ يدل على النهي عن الخلع، لأنه قال كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، بمعنى أن الرجل إذا دخل على امرأته وذاق عسيلتها وجاء معها فكيف له بعد ذلك أن يطلب منها العوض؟ وذلك المال الذي أعطاه إياها بمقابل أنه استحل فرجها كما جاء في ذلك في أحاديث أخرى. فظاهر هذه الآية أنها فيها نهي عن الخلع، لكن ليس كذلك، لأن الآية التي فيها جواز الخلع هي قوله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليه فيما افتدت به. ولهذا قالوا أن قوله سبحانه وتعالى كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض هذا المعتبر في اللعان، واللعان معروف لما يتهم الرجل زوجته بالزنا فتحلف أو يقع اليمين بينهما على الفراق بعد الشهادة 4 مرات ويحلف هو بالله سبحانه وتعالى ثم يفرق بينهما القاب. فهذا لا يجوز له للرجل أن يطلب بعد ذلك عوضا أو يطلب بدلا. فهذه الآية وكيف تأخذونها وقد أفضى بعضكم إلى بعض المعتبر فيها هو اللعان وليس الخلع، بدليل ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليه. قال: يا رسول الله مالي، أي يريد المال بعد أن فرق النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها. ولهذا لا يمكن حمل الآية وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض على أنه نهي عن الخلع، وإنما هذا في اللعان. إذا وقع هذا بين الرجل وإمرأته فإنه لا يجوز له أن يطالب بالمال الذي دفعه إليه من مهر وغيره. أما الخلع فقد دلت عليه الآية وهو مشروع بأحاديث وبآثار سوف نذكر بعضها إن شاء الله بعد قليل. ولكن ها هنا مسألة هامة لابد أن ننبه إليها، وهي أن هذا الخلع الذي يقع من المرأة يقع منها إذا تضررت، إذا وقع بها ضرر أو عليها ضرر أو خافت من تقصير بين في استيفاء الحقوق التي عليها على زوجها. لكن لو مثلا وقع هذا الضرر عليها من حيث أن زوجها هو الذي يدفعها إليه، يضيق عليها في المعيشة ويسيء عليها حتى تقتلع منه، فلا شك أن هذا الفعل من هذا الزوج يكون فعلا حرام وهو آثم في ذلك، لأن الله عز وجل قال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. ولأن البعض قد يلجأ إلى مثل هذا، يعني هو لا يريد أن يطلق خوفا من تبعات الطلاق لأنه تلزمه بعد ذلك النفقة ويعوض المرأة مقابل طلاقها، لكن هو لا يريد أن يطلقها لكن يدفعها إلى أن تختلع. ولهذا قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، والعضل بمعناه التضييق والمنع. ولكن هنا قال العلماء: لو وقع هذا من الرجل على امرأته يضيق عليها حتى تضطر هي إلى الخلع فتختلع، هل يقع هذا الخلع أم لا يقع؟ فذهب بعضهم إلى أنه يقع، واستدل بقول الله عز وجل بعدها: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، بمعنى أن هذا العضل وهذا المنع الذي وقع من الزوج أدى إلى أن تختلع المرأة. وذكر بعد ذلك أنه: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي أنه فعل هذا لأنه يكون قد وقع بصره على امرأة غير هذه الزوجة، فكانت عنده نية في أن يضيق عليها حتى يتزوج بالأخرى. ولهذا قالوا فعله هذا الفعل يعتبر منه فعل حرام وهو يكون فيه آثما، ولكن ينعقد الخلع إذا هي اختلعت ولو كان هو الذي أذاها وألحق بها الضرر. ولكن تعقب بعض العلماء على هذا الحكم وقالوا بأن الخلع هنا لا يمكن أن يعتد به ولا يحسب، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا، واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى: لا تأخذوا منه شيئا، لا تأخذوا منه شيئا، فقالوا هذان نصان في تحريم أخذ البدن، وهذا يقتضي بطلان العقد، أي أن العقد يكون باطلا. وذهب بعض العلماء إلى أنه لو وقع هذا الأمر من الزوج ضيق على زوجته حتى دفعها إلى أن تختلع منه بأنه لا يعتبر خلعا، كما ذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله، قال: وإنما ترد له المال ويقع الطلاق. والطلاق الذي يكون بينهما هو الطلاق البائن، يعني الذي لا رجعة فيه، طلاق دائم. وهذه مسألة مختلفة فيها، ذكرتها لكي نبين على أنه لا يجوز للرجل أن يدفع المرأة ويضيق عليها حتى تضطر هي إلى الاختلاع، لأنه لو فعل هذا لكان آثما، وإنما الاختلاع يكون من طرفها، يكون من طرفها ويكون فيه رضا الزوجين كما يذكر المؤلف بعد قليل وسوف نتكلم عليه. وهناك مسألة أيضا لا بأس أن ننبه إليها، وهي أن الخلع المباح الذي أجزه العلماء وقالوا أنه مشروع هو أن تكره المرأة صحبة الرجل أو مصاحبة الرجل، وإبقاء تواصل العشرة الزوجية بينها وبينها، فهذا مباح، ولكن يكون لهذا سبب، سبب يمنعها من ذلك، إما أن لا تكون قادرة على إعطائه الحقوق فتختلع منه حتى لا تلحق به الضرر فتختلع، لأن الله عز وجل قال إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهذا لا شك بأنه خلع مباح. وهناك خلع قال العلماء بأن هذا الخلع يكون مكروه. متى يكون الخلع مكروها؟ إذا طلقت أو أرادت المرأة أن تختلع بدون سبب، أرادت أن تجعل حدا للعلاقة الزوجية بدون سبب. ذهب شارح الدر البهية وهو العلامة صديق حسن خان في الروضة الندية بأن هذا الخلع يعتبر مكروه، قال لأنه بلا سبب، لكن مثل هذا الحكم فيه نظر كما قال المحقق، فيه نظر. لماذا؟ لأن المرأة كما جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة، وإن كان هذا طلاق، لكن الخلع قد يكون في نفس الحكم، لأن من علماء من اعتبر بأن الخلع يعتبر طلاق، فكون المرأة تخترع من زوجها بلا سبب هذا الأمر يكون محرم للحديث الوارد في ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في رواية من غير بأس، يعني من غير حاجة إليه، فحرام عليها رائحة الجنة. إذن فدل على أن خلع المرأة بدون أسباب شرعية، بدون أسباب واقعية تحملها على ذلك، فإن تكون بهذا قد وقعت فيما نهيت عنه وهو معصية. فالخلع مشروع من المرأة إذا كانت هي متضررة من ذلك، أو أنها تخاف ألا تقيم حدود الله عز وجل، غير قادرة على إعطاء الحقوق الكاملة للزوج. ويؤيد هذا أيضا، وإن كان هذا الحديث يعني قد اختلف فيه أهل العلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وهو يدل على أن هذا الفعل هو فعل المنافقات. وإذا عرفنا بأن هذا الفعل هو من فعل المنافقين دل على أنه معصية، وعلى أنه فروج، وعلى أنه فجور وخروج من الطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق أنه إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، فهذا دل على أن صفات المنافقين هي معاصي. فكذلك قوله المختلعات هن المنافقات، والمقصود هنا بالمختلعات اللائي يختلعن من غير ما سبب، من غير ما بأس، من غير حاجة تدفعهن إلى ذلك. أما إذا كان لسبب فهو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه القضية وأجاز اختلاع المرأة من زوجها. ثم قال المؤلف في العبارة الأولى وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها بيدها. إذا خالع الرجل امرأته اختلعت منه، ألفاظ الخلع تقع باللفظة تقول إني اختلعت منك، أو بما يؤدي معناها تقول له أنا أعطيك مثلا المال أو أرد إليك مهرك وتسرحني وتخلي سبيلي أو تطلقني، فهو يرضى بذلك. هنا يصبح كما قال المؤلف أمرها بيدها، أي بعد الخلع، بمعنى أنه لا يملك الرجل الرجع بخلاف الطلاق. الطلاق إذا طلق الرجل زوجته، لا سيما في الطلقة الأولى والثانية، فإنه إذا طلقها يملك مراجعتها في أي وقت ما لم تنقضي عدتها، يقول لها قد رجعتك، أو أنه يجامعها وما إلى ذلك، فهذا دل على أنه قد رجعها. لكن في الخلع إذا اختلعت منه فإنه لا يملك الرجع، يعني لا يجوز له أن يقول لها قد رجعتك. واختلف أهل العلم، لو قال أرجع لك المال وترجعين إلي، قالوا ومع هذا فإنه لا تقع الرجع، إلا إذا أرادت أن تتزوجه من جديد فهنا يعقد عليها عقد جديد بشهدين ومهر وصدق جديد. ولهذا قال المؤلف وإذا خالع الرجل إمرأته كان أمرها بيدها، أي بعد الخلع، لا ترجع إليه بمجرد الرجع. وهذا القول هو قول الجمهور، منهم الأئمة الأربعة، والسبب في ذلك واضح والحكمة ظاهرة، لأنها إذا افتدت منه وأعطت له المال انتهت العلاقة، العلاقة الزوجية، فبأي شيء يملك مراجعتها وأصبحت أجنبية عنه، ردت له المال أو الصداق الذي من أجله استحل فرجها، أو لما أرجعت له المهر لا يملك بعد ذلك أن يتصرف فيها كزوجة، لأنها خالعته وانفصمت عنه وأنهت هذه العلاقة، علاقة الزوجية فيما بينها. ولهذا قال المؤلف لا ترجع إليه بمجرد الرجعة، وهذا مما يدل على أن الخلع ليس بطلاق، خلافا لمن قال بأن الخلع طلاق، لأنه من قال بأن الخلع طلاق يملك الرجعة، يملك الرجعة ما لم تنتهي عدتها يقولها أرجعي، لكن في الخلع لا، في الخلع لا، فإن الأمر يصبح بيدها. نعم إن شاءت أن ترجع إليه بمهر جد وعقد نعم، لكن إن لم ترضى فإنه لا يملك رجعتها. وهذا الذي قاله المؤلف هو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. وذهب الإمام الزهري وسعيد بن المسيب على أنه يملك رجعتها إذا أرجع لها، أو إذا أرجع لها ذلك المال الذي افتدت به ما لم تنتهي عدتها، لأن عدة المختلعة هي حيضة، وهذا أيضا مما يدل على أن الخلع ليس بطلاق، لأن الطلاق معروف، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تحيض مرة وثانية وثالثة، فهذه عدة المطلقة التي تحيض طبعا، أما عدة الحامل فهي وضع، والآيس من الحمل والتي لا تحيض أي ثلاثة أشهر كما ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن المختلعة عدتها حيضة واحدة، إذا انتهت حاضت فقد انتهت عدتها. فذهب سعيد بن المسيب والزهري رحمهم الله إلى أنه يملك مراجعتها ما لم تنتهي عدتها إذا أرجعت إليه المال ورضيت أن ترجع إليه، ولكن هذا القول خلاف ما قال به الجمهور. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه، هذا اختيار المؤلف، وهي مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، بمعنى أن المؤلف هنا ذكر أنه يجوز بالقليل والكثير، هذا المال الذي تعطيه الزوجة لزوجها مقابل أن تنهي هذه العلاقة بينها وبين زوجها، ذكر بأنه يجوز بالقليل والكثير إذا تراضي عنه ما لم يجاوز ما صار إليها منه، بمعنى إذا كان أعطاها هو مهرا معينا، ما أعطاها 1000 دينار فلا تعطيه بعد أن تختلع منه أكثر من هذا المبلغ الذي أعطاها إياه، يعني إما أن يكون هذا المبلغ أو أقل منه. واستدل من ذهب إلى هذا القول بأنه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها بحديث ابن عباس المروي في صحيح البخاري وفي سنن ابن ماجه وفي سنن النسائي أن امرأة ثابت بن قيس ابن شماس الخطيب الأنصاري الصحابي الجليل أن امرأته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله. هذا الحديث هو الأصل الذي بنى عليه العلماء مشروعية الخلع وكيف يكون. جاءت هذه المرأة وهي زوجة ثابت ابن قيس ابن شماس واختلف في اسمها، قال الحجر ابن حجر اسمها جميلة، وقالوا هي ابنة عبد الله ابن أبي رأس المنافقين في المدينة، وكانت قد مات عنها زوجها ثم تزوجها ثابت ابن قيس ابن شماس. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، يعني هي لا تلومه، لا أعتب من العتاب، لا أعتب عليه ولا أنكر عليه ما هو عليه من دين أو خلق، يعني هو صاحب دين وعنده خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ولكني أكره الكفر في الإسلام. هذه اللفظة ربما لو قرأها الإنسان هكذا من الحديث لا يفهمها، يعني كيف تقول لا أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام؟ هل يعني بأنه كان كافرا؟ لا، بل كان مسلما، ولكن قولها ولكني أكره الكفر في الإسلام أي لو بقيت معه لخفت أن أقع في الكفر. وكيف تقع في الكفر؟ قال العلماء إما أن يحملها ذلك البغض لزوجها على أن تتظاهر بالكفر، فإذا ظهرت أو تظاهرت بالكفر فإنها تطلق، يعني لأنه لا يجوز للمسلم أن يبقى مع الكافرة، وهي خشيت أن تقع في مثل هذا، إني أكره الكفر بالإسلام، يعني أخشى أني إن بقيت مع هذا الزوج وأنا أبغضه ولا أحبه أن أثبت أو أتظاهر بأني كافرة أو أقع في الكفر حتى يقع الفسخ بيني وبينه. هذا تفسير ذهب إليه ابن حجر واختاره. وبعضهم قال وإني أكره الكفر بالإسلام بمعنى الكفر هنا هو كفران العشير، يعني خفت أن أكفر العشير ولا أحسن عشرة هذا الرجل. وبعضهم قال أن السبب في ذلك أنه ضربها فكسر يدها، وهذا في الحقيقة لا يدل عليه الحديث، لأن هي قالت لا أعتب عليه في دين ولا خلق، ولكن جاءت في روايات كثيرة أن السبب في عدم بقائها معه أنه كان دميم الخلقة. في بعض الروايات جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له، وهي امرأة جميلة وهو رجل قصير في القامة أسود الوجه وكانت صورته ذميمة فلم تريد البقاء معه، أبغضت بهذا ولهذا خافت على نفسها إن بقيت معه، حتى جاءت في بعض الروايات قال لولا مخافة الله لبصقت في وجهه. وهذا قد يحدث عند الناس كما يحدث عند الرجل يحدث عند المرأة، لا يطيق معاشرة زوجته ولا هي تطيق معاشرته. ولهذا كان أهل العلم وأهل النسب والذين عندهم خبرة في الزواج أن يعني يكون هذا الانسجام موجود، يعني بين الزوجين يكون انسجام موجود، يعني إما في الرزانة إما في الجسم إما في من حيث الجمال إما من حيث المستوى إلى غير ذلك، فهذا الانسجام يعني يخدم هذا العشرة ويعمل على دوامها، بخلاف لو كان مثلا هذا الفرق الموجود بين الزوجين فرق متباين شاسع، هذا ربما قد يحمل على أن يبغض الآخر صاحبه أو أن يسرف ويبالغ في ذمه وعدم الركون إليه، يعني كون يعني المرأة تكون في غاية الجمال ويكون الرجل في غاية القبح في الصورة، وأيضا تصور أن يقع كذلك العكس. فالحاصل أن هذه قال الرسول أتردين عليه حديقته، وكان قد أصدقها بحديقة بفستان، قالت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس ابن شماس اقبل الحديقة وطلقها، اقبل الحديقة يعني خذ ما أعطيتها واقبل بهذا الخلع، وفي رواية وفارقها، وفي رواية وخلي سبيلها. وهذه الألفاظ الأخيرة التي ذكرتها قال العلماء هي المعتمدة في الحديث، وبعضهم قال بأن لفظ طلقها لفظة شاذة، ولهذا لا متمسك لمن قال بأن الخلع يعتبر طلاق بهذا الحديث، لأن صاحب القصة هو أولى بحكايتها. ففي اللفظة صحيحة قال وخلي سبيلها، وفي اللفظة عند أبي داود وفارقها، أما قول وطلقها فتعتبر شاذة، لأنه لو قلنا بهذه اللفظة لدل على أن الخلع يعتبر طلاقا، وإذا اعتبر طلاقا تغيرت الأحكام بعد ذلك. فكل ما ذكره المؤلف بأن الخلع يعتبر فسخا والمرأة تعتد بحيضة هذا لا ينطبق على الطلاق، لأن طلاق المرأة فيه العدة، والعدة ليست بحيضة وإنما بثلث حيضات كما هو مذكور. وفي رواية أخرى لابن ماجه والنسائي بإسناد لجله ثقات أنها قالت لا أطيقه بغضا، يعني لا تطيق معاشرة زوجها بغضا له، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الحديقة ولا يزداد، أن يأخذ الحديقة ولا يزداد. هذه الرواية وهي ثابتة، وهناك رواية أخرى عند الدارقطني في سننه بإسناد صحيح، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت نعم وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا ولكن حديقته. قالت نعم. وهذا هو متمسك المؤلف لما قال أنها ترجع تفتدي بالمال قليلا كان أو كثيرا ما لم يكن أكثر مما أعطاه، لأنه إذا أعطاها مبلغا معينا ففي مقابلة الافتداء لا تعطيه مبلغ أكبر مما أعطاه، وهذا هو دليل المؤلف، لأنه قال في الحديقة لا تزد، أي لا تجعل زيادة عليها. وفي رواية أخرى عند الدارقطني ذكرت وقالت نعم وزيادة، أي أرد عليه الحديقة وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا ولكن الحديقة، يعني التي أعطاها إياه، فقالت نعم. إذن أفاد هذا الحديث على أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها إياها. وهذا القول ذهب إليه بعض العلماء من الصحابة علي رضي الله عنه، ومن التابعين طاووس وعطاء والزهري، ومن أتباع التابعين أبو حنيفة وأحمد وإسحاق. وذهب الجمهور مالك والشافعي وبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى أنه يجوز للمرأة أن تعطي ما أعطاها من مهر وزيادة، واستدلوا بقول الله عز وجل ولا جناح عليهما فيما افتدت به، قالوا وهذه الآية تدل على العموم، تدل على العموم ولم تبين يعني حدا مقدرا مما تعطيه. قالوا والأحاديث التي جاءت في عدم الزيادة هذه قالوا أحاديث أحاد ولا يمكن أن تخصص عموم الآية، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الحق فيها أن الأحاديث أحاديث الأحاديث وإن كانت صحيحة فإنها تخصص عموم الكتاب، وهذا مما هو معلوم. واستدلوا أيضا بحديث لو ثبت هذا نعم لكان نصا في المسألة، وهو ما رواه البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال كانت أختي تحت رجل من أنصار فقال أتردين حديقته؟ قالت وأزيد عليها، فردت عليه حديقته وزادته. هذا مما استدل به الجمهور، ولو كان صحيحا لكان نص في المسألة، لكن يعارض ما جاء في رواية ابن ماجه والنسائي التي ذكرتها آنفا، لكن قال العلماء أن هذا الحديث ضعيف فلا يمكن أن يخصص عموم الآية، فيبقى القول الأول الذي اختاره المؤلف، وهو أن الرجل لا يأخذ من المرأة إلا ما أعطاها إياه، ولا يلزم ولا يجب بحقه أن يأخذ أكثر مما أعطاه. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما، وهذا لقول الله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. لابد من التراضي، التراضي بمعنى الزوجة إذا قالت لزوجها أنا أختلع منه وهو قبل بذلك، فلا بأس يقع، لكن أحيانا قد لا يقع التراضي، فهنا لابد أن يدخل حكم القاضي. ولهذا قال أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما. الحاكم يلزم إذا درس القضية وعرف بأن هذه المرأة قد تضررت ولحقها الضرر من معاشرتها لزوجها، فيلزم القاضي الرجل بقبول هذا الافتداء الذي كان من المرأة، وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن المرأة لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت ابن قيس وقالت له إني أبغضه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولما قال أتردين علي حديقته، قالت نعم، قال إذن اقبلها وطلقها أو فارق أو خلي سبيلها، فدل على أن هذا الخلع إنما وقع بإلزام الحاكم، لا إن كان التراضي فلا بأس. وهذا غالبا ما يقع الآن في المحاكم عندنا، يعني ما يسمى الآن بالطلاق بالتراضي. طلاق بالتراضي هو بالحقيقة خلع. لماذا؟ لأن الرجل لو طلق يلزم بعد ذلك بأن يدفع مقابل للمرأة، تحدده المحكمة الآن بين 5-6-7 ملايين على حسب يعني الأحوال. ولكن إذا رضيت المرأة الفراق أن تفترق عن الزوج، فيأتوني للمحكمة ثم بعد ذلك هو يرضى بالطلاق وهي ترضى بأن لا تطالبه بحق الطلاق ما يدفع لها من مقابل، فلا يلزم القاضي بعد ذلك الزوج أن يدفع لها مالا، لكن هو لا يعطيها بعد ذلك يعني المقابل وهو ما أعطاها من مال. لماذا؟ لأنه هو ذلك الحق الذي كان من الواجب أن يعطيها إياه هي تسمحه له، فكأن ذلك المال الذي تأخذه هي تعطيه له، فلهذا يجرى بينهما ما يسمى الآن بالطلاق بتراضي، وهو في حقيقته هو اختلاع من المرأة، لأنه لو كان طلاقا من الرجل لا ألزمه بأن يدفع المقابل في ذلك ويمتع المرأة بما يقدر الآن ب5 أو 6 أو 7 ملايين فيما نعلم. ولهذا قال ولابد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو فسخ. الخلع يعتبره المؤلف بأنه فسخ، وهذه المسألة أيضا اختلف فيها أقوال أهل العلم. حتى الشوكاني نفسه رحمه الله ذهب في مؤلفات له بأن الخلع يعتبر طلاق، وفي مؤلفات له أخرى يعتبره فسخا. ففي حاشية الشفاء في كتاب يعني علق فيه على فقه الزيديين ذكر بأن الخلع يعتبر طلاق ولا يسمى فسخ، وقال فيه هذا هو الحق، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أحكام الخلع بعد قوله الطلاق مرتان، يقصد الآية في البقرة، والضمائر من آية الاختلاع راجعة إلى ذلك، يقصد قوله تعالى إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فقال ما دام الله سبحانه وتعالى ذكر الخلع تحت آية الطلاق فهو مندرج تحته، إذن فيعتبر طلاق. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس أقبل الحديقة وطلقها، فقالوا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخلع بأنه طلاق، ولكن قلنا هذا يعتد به إذا اعتبرنا أن هذه اللفظة نسبة شاذة. ولكن ذهب في مؤلفات أخرى له في فتوى له معروفة وفي السيد وأيضا هنا في در البائية اعتبر بأن الخلع يعتبر فسخا وليس بطلاق، وهذا ظاهر من وجوه كثيرة ذكر ابن القيم رحمه الله في كتبه في تعليقه على سنن أبي داود على أن الخلع يعتبر فسخا ولا يمكن أن يعد بطلاق. قال ومن هذه الأدلة القوية أن الله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق في سورة البقرة، فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، ثم ذكر بعد ذلك الخلع وهو الافتداء لا جناح عليهما فيما افتدت به. قال لو حسبنا واعتبرنا أن الخلع الذي ذكره الله عز وجل بعد قوله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف يصبح ثالث مرة، فقوله تعالى فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصبح إذن الطلاق أربع مرات، والطلاق الذي ذكره الله عز وجل إنما هو مرتان. ولهذا قال العلماء الذين لا يعتبرون الخلع بأنه فسق، قالوا لو أن الرجل طلق امرأته مرتين ثم في المرة الثالثة لم يطلقها وإنما هي اختلعت منه، قالوا يجوز له أن يراجعها بعد ذلك. لماذا؟ لأن الخلع هنا لا يعتبر طلاقا، ولو اعتبر طلاقا لأصبحت هي الطلقة الثالثة. وذكر ابن القيم رحمه الله أدلة قوية، وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، بأدلة وآثار صحيحة من حيث الأثر والنظر على أن الخلع ليس بطلاق. قالوا أولا الله سبحانه وتعالى ذكر في الطلاق ذكر الرجعة، يجوز للرجل أن يراجع امرأته، وقد ثبت بالنص وبالإجماع على أن الخلع ليس فيه رجعة، إذ لا يمكن اعتباره أنه طلاق. زد على ذلك ثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن الخلع العدة فيه للمرأة حيضة واحدة، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والطلاق ليس كذلك وإنما هو ثلاث حيضات، فدل على أن الطلاق أن الخلع ليس بطلاق. هذا الوجه الثاني، وهذا كما قال الخطابي هو أقوى دليل لمن قال بأن الخلع ليس بطلاق. وذكروا أيضا مسألة أخرى، أن الخلع لو اعتبر طلاقا لحسب من الثلاث، لا أصبح يعني ثلاث مرات، والآية التي في البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتين، فلو اعتبرنا الخلع وهذا ذكرته اعتبرناه طلاقا لأصبح الرجل يجوز له أن يرجع امرأته للمرة الثالثة، وهذا مما لم يقل به أحد من العلماء. ومما يدل من أقوى الأدلة على أن الخلع ليس بطلاق هو أن المرأة تعتد حيضة واحدة. ومن المعاصرين الذي أخذ بهذا الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على الروضة النبوية، وذكر بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى احتج له بأدلة ونصوص كثيرة في بحث ماتع طويل على أن الخلع ليس بطلاق. ثم قال المؤلف رحمه الله وعدته حيضة، عدة الخلع حيضة، وهذا لما رواه النسائي من حديث الربيع بنت معوذ في قصة امرأة ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذي الذي لها عليك وخلي سبيلها، قال نعم، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضها، أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة وأن تلحق بأهلها. وكذلك الرواية الأخرى التي ذكرها الترمذي وذكرها أبو داود فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة. وأخرج أبو داود عن ابن عباس أن امرأة ثابت ابن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. إذن هنا عندنا أن الخلع يختلف عن الطلاق بهذا الذي ذكره المؤلف، أن الخلع لا يعتبر طلاق بل هو فسخ، يعني تنفسخ العقد بينهما، فإذا أراد مثلا أن يتزوجها لابد له أن يأتي كسائر الخطاب بعقد جديد وشهدين، والمرأة تعتد بحيضة واحدة فقط. ومما يختلف عنه مما يختلف الخلع عن الطلاق أن الطلاق لا يطلق الإنسان إلا إذا كانت المرأة في طهر لم يجامعها فيه، بخلاف المختلعة فإنها يجوز لها أن تختلع سواء كانت في حيض أو في طهر. الدليل على ذلك أن المرأة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها انتظري حتى تطهري أو هل عندك حيض، ما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولهذا قال المختلعة تختلف عن المرأة المطلقة، فهي متى أردت أن تختلع تبذل لزوجها المال الذي أعطاها إياها من المهر أو أقل منه إذا تراضي عن ذلك، وتنتظر إلى أن تحيض، فإذا حاضت انتهت عدتها وتعزل زوجها وتكون بذلك أجنبية عنه. هذه هي المسائل التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، وهو ما يسمى بالخلع. ثم ذكر الباب الآخر الذي يليه وهو متعلق بالإيلاء واللعان والظهار، وهذه مسائل كلها تدخل في باب الطلاق.